بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا من عادتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. سم
حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أي تعالوا أيها القوم أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقا يقينا لا الباطل تخرصا تخرصكم على الله الكذب والفرية ظنا ولكن وحيا من الله أوحاه إلي وتنزيلا أنزله علي ألا تشركوا به شيئا أي ألا تشركوا بالله شيئا من خلقه ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام ولا تعبدوا شيئا سواه
هذه الآيات الثلاثة أو تسمى الوصايا العشر عشر وصايا صلى الله بها قلت أولها وصية بتوحيد الله وإخلاص دينه واجتناب الشرك ألا تشركوا به شيئا ثم بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاق ولا تقربوا الفواحش ولا خمس وصايا في الآية الأولى ثم أربع وصايا في الآية الثانية ثم الوصية العشرة في الآية الثالثة فهذه تسمى آية الوصايا العشر قل تعالوا قل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل تعالوا خطاب الله تعالى نبيه أن يقول لهم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم نعم قوله تعالى
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي تعالوا أيها القوم أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقا يقينا لا الباطل تخرصا تخرصكم على الله الكذب والفرية ظنا ولكن وحيا من الله أوحاه إلي وتنزيلا أنزله علي ألا تشركوا به شيئا أي ألا تشركوا بالله شيئا من خلقه ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام ولا تعبدوا شيئا سواه
هذه الوصية الأولى ويعظمها ولتجه خلق الله الخلق ألا يعدلوا بالله شيئا يعني يجعل شيئا له عديل ومثيل ومن عبد غير الله فقد جعله عديلا ومثيل ألا تشركوا بالله شيئا فتعدلوا به غيره ألا تشركوا به شيئا فمن أشرك بالله فقد أعدل به غيره وجعل له مثيلا لأن العبادة حق الله خالص حق فمن صرفها لغير الله فقد جعله عديلا لله ومثيلا له وشبيها بتعالى الله عما يقول علوا كبيرا نعم
صلى الله عليكم
وصرف عليه لأنه صرف إليه خالص حق الله التوحيد لا يصرف التوحيد لغير الله عز وجل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بل الأنبياء المرسلون والملائكة المقرب كلهم عباد الله وكلهم يوحدون الله ويخلصون له العبادة نعم
أحسن الله إليكم
وحقيقة
الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية
الإلهية
صلى الله عليكم أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية أو الإلهية وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
طيب وكذلك أسوأ الصفات أو يصرف له شيء
أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية أو الإلهية.
نعم، يعني كذلك الأسماء والصفات ما اختص به من الأسماء والصفات لا يسمى به غيره ولا يصف به غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين كما قال إلى الوالدين كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. أحسن الله إليكم. الضابط في الإحسان للوالدين هل هو العرف أو رضا الوالدين؟
كل ما فيه إحسان، كل ما فيه إحسان للوالدين، ومما لا يخالف الشرع، فلا كل ما فيه إحسان وإرضاء لهما وإدخال السرور عليهما مما هو معروف، يعني متعارف بمعروف، مما يدخل السرور عليهما، كل ما يزيل الأذى عنهما، كل هذا مطلوب.
لكن أحسن الله إليكم، إن رضي الوالدين باليسير من الإحسان هل يكفي هذا ولا يكون بارا؟
لا، كل ما زاد فهو أحسن، كل ما زاد فهو أحسن، فهو أفضل.
أحسن الله إليكم. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث. من
قد يرى أحدهم قضى باليسير، لكن قد لا يكون اليسير مقنع للوالدين، وإن رضي بهما قد يرضى بهما يعني في الظاهر، ولكنهما يريدان الاستزادة. نعم،
أحسن إليكم. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاق، أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة.
بسبب إيش؟ بسبب
أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم.
كذا وضيقكم؟
نعم. أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة. وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة، من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق، وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق إلا بالحق، كالزاني المحصن، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون، عن الله وصيته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به.
قال سميل عليك تعقلون.
بسم الله عليك. ولا تقتل النفس يدخل فيها
الله. قد يدخل في العموم يعني قد سلب العموم، ولكن يكون قتل النفوس تتفاوت النفوس. فنفس الآدمي أغلط وأشد من نفس الحيوان. الحيوان كان مأكل لحم هذا يذبح يؤكل ذبحا شرعيا، وإن غير مأكل لحم فلا يقتل إلا إذا كان مؤذي صائل يصيل صال، فإنه يقتل دفعا له. المفسرين ذكروا تفاسير، ذكروا يعني تفاسير على كل حال استنباط بسنة. والله تعالى هو يرزق الجميع. نعم نرزقهم قدم إيش نحن نرزقكم. هناك ينظر في مجلس التقديم والتأخير.
مر معنا أحسن الله إليك في سورة الإسراء كلام كثير. قال ابن كثير رحمه الله فنهى الله تعالى عن ذلك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم. أحسن الله إليك.
هذا على هذه الآية،
هذا على آية الإسراء. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم.
نعم ذكرنا في التفسير هناك نقلنا هذا.
أحسن عليكم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا أمر الله، هنا أمر الله بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
هنا قالوا أوفوا الكيل والميزان،
ما فسرت التي قبلها أحسن عليكم؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
وإيش اللي قبلها؟
أول الآية أحسن عليكم الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه ما ذكرت هنا؟
ما ذكرت؟
نعم
سقط.
نعم
استطاف ولا تقربوا مال اليتيم إلا من وصايا راشد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فهناها هذا فيه في الاهتمام بمال، في أن الله تعالى يعني أرحم بعباده من ولده بولده. قال نهى عن قربان مال اليتيم حتى بالتي يحسن حتى يبلغ أشده، ونهى عن القربان أبلغ من النهي عن أخذه. ما قال لا تدخلوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن، فلا تقربوه يعني لا تأخذوه ولا لا تأخذوه أكلا أو قرضا. بعض الناس كان عنده مال يتيم يقترض يقول يحتاج يقترض منه ثم يرده بعد ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز أخذه سواء الاقتراض أو للأكل، وهذا محرم. وقال له عن قربان، فقربان يسلم حتى ولو زعم كما يزعم بعضهم أنه سيرده وأنه محتاج له، ليس له أن يأخذ إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن بما يكون ينبيه ويجنبه الأخطار، هذا بالتي أحسن. أما أن يأخذه ليقترضه ويستجنه ثم يرده فليس له ذلك. والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن أخره. قال لا تقربوا اليتيم، هذا أبلغ من قوله لا تأخذوا مال اليتيم. نعم. لأن الأول يفيد البعد والاجتناب. اجتناب. نعم.
الاقتراض من الوديعة
هل يجوز؟ للوديعة؟ كيف الوديعة؟
إذا واحد أودع لي مال
ها؟
إذا واحد أودع لي مال هل يجوز أن يقترض من الوديعة هذا؟
لا. ليس لك ذلك. الوديعة مالة عندك لا تقترض. ليس لك أن تقترض منها. نعم.
الأموال
إلا إذا أذن صاحبها.
أحسن الله إليكم، من الأموال التي يضعها الناس في البنوك ليست ودائع؟
هذه معذور فيها معروف، هذا فيه اتفاق يعني أن هذا حفظ يعني حفظها وبقاؤها على هذه الصورة، ما كل على هذه الصورة.
لأن البنوك تتصرف فيها. لأن البنوك تتصرف فيها.
إيه. هذا متفق عليه بينه وبين المودع.
أحسن الله إليكم. النهي عن قربان مال اليتيم هل تدخل فيه الأم؟
ها؟
أم اليتيم.
أم؟
نعم. إذا توفي الأب وكانت الأم هي
نعم.
من تتولى مال نعم. اليتيم.
نعم. عام هذا عام، سواء الأب أو الأم أو غيرهم، ليس لأحد أن يقرب اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
الأم نعم. غير داخلة في
نعم.
لا تقاس على الأب في أنت ومالك لأبيك.
الأم الآن مخاطب الولي الذي عنده المال، سواء كان أبا أو أما أو غيره، الذي يستطيع التصرف ويستطيع الأخذ منه هذا يشمل، سواء كان الأب أبا، لكن الأب الآن يعني معروف أنه ينفق، أنه ينفق على أبنائه في حياته، إنما هذا مخاطب الولي، كان عنده المال هو المخاطب، وأما غيره لا يستطيع أن يأخذ منه. نعم.
أحسن. قال القرطبي رحمه الله: وليس بلوغ الأشد مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن، لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة، وخص اليتيم بالذكر لأن خصمه الله، والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده. وفي الكلام حذف: فإذا بلغ أشده وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله.
دلت على فإن أنستم من رشد فادفعوا إليهم ماله. اشترط شرطان: الشرط الأول البلوغ، والثاني إلى الرشد. إذا حصل أمران فإنه يدفع إليه ماله نص آية النساء. نعم. يعني ما يجوز يعني أخذ مال الإنسان حتى ولو كان بلغ أشده، لكن اليتيم خص لأنه خصمه الله، ليس هناك بخلاف الكبير، فإنه قد يدافع عن نفسه وقد يطالب بحق، وإلا فالإنسان ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بغير حق ولو كان كبيرا. نعم.
أحسن الله إليك. إذا كان اليتيم بنت، أحسن الله إليك، أنثى، هل يعني يكون أكل مالها أعظم؟ هل يقال هذا لأنها تكون أضعف؟
اليتيم حيث هو، سواء كان ذكر أو أنثى. نعم. أشد هو مثل ما ذكر القرطبي، يعني المال مال الغير ليس لأحد يأخذه، سواء كان بالغا أو غير بالغ، لكن خص اليتيم لأن ليس أحد من خصمه الله، ليس هناك أحد من يطالب بحقه، بخلاف غير اليتيم فإنه قد طالب بحق. نعم. ها؟ نعم. تخرج الزكاة وينمى وليه، يخرج الزكاة وينميه، قال العلماء: لا تأكله الصدقة، وجنبه الأخطار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله: يعني جل ثناؤه بقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتثميره.
لم يصلحه وإيش؟
وتثميره.
نعم. يعني تلميته.
ثم روى عن ابن زيد قال: التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افتقر، وإن استغنى فلا يأكل. قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: وسئل عن الكسوة فقال: لم يذكر الله الكسوة، إنما ذكر الأكل.
هذا الجملة سقطت.
هذا من قول ابن زيد. أحسن
الله. الجملة الكلام على
إلا بالتي
هذه الجملة ساقطة.
نعم. أحسن.
يعني ينقل الكلام هنا.
حسن الله عليكم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هنا أمر الله بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
إيش وأوفوا الكيل والميزان بالقسط؟ أي
هنا أمر الله بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان
مع الإشراك بالله. مع الإشراك بالله
كانوا يبخسون المكيال والميزان مع الإشراك بالله.
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم قال: أوفوا المكيال والميزان.
لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
يعني إذا لم يتبين، إذا لم يتبين له ذلك، فإن تبين فعليه أن يرد الحق. إيش؟
لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
إذا لم يتبين له، فإن تبين فعليه يرد الحق. فعليه يرد الحق في عهد نص على هذا المفسرين، يعني إذا استفرغ وسعى فلا يلام، إذا أخطأ ولم يتبين له. فلكن تبين أنه مخطئ فعليه أن يرجع إلى الحق وأن يرد الحق إلى أهله وإلى أصحابه. يعني اجتهد ثم تبين له أنه مخطئ في اجتهاده، وأنه أعطى أو أنه أخذ شيئا لا يستحقه، أو أعطى أحدا شيئا لا يستحقه، فأن يرجع ويرد الحق. ليس معنى ذلك أنه إذا أخطأ تبين له الخطأ أنه يستمر في الخطأ ويأكل مالا بغير حق. فكلام عن الكلف سنة وساش كلام شحب الحافظ المتحير والضاوي.
هذه عبارة من كثير موجودة. قال ابن كثير: وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. نعم. ثم ذكر آثار.
طيب، قرطبي والبغاوش، مش ذكر من الآثار بدون السند، يعني مش من آثار
البغوي. أحسن الله إليك. قال قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها في إيفاء الكيل والميزان، أي لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه، ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه، بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه. هذا البغوي. أحسن
الله عليكم. قال القرطبي: قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها في إيفاء الكيل والوزن، وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز، وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين ولا يدخل تحت قدرة البشر فمعفو عنه. وقال بعض العلماء: لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له، أمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه الذي هو له، ولم يكلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها، وأمر صاحب الحق بأخذ حقه، ولم يكلفه الرضا بأقل منه لما في النقصان من ضيق نفسه.
لكن عبارة الحافظ هي إشكال.
ما عاد على ثلاث قضيه.
ها؟
عاد على لا تقرب مال اليتيم لا تقرب كيل الميزان. عبارة
لا عام في كيل الميزان، يعني المعطي يعطي والآخذ يأخذ، كل منهم لا يكلف بما ليس في وسعه، فلا يكلف المعطي أن يعطيه شيئا زائدا عن حقه، ولا يكلف الآخر أن يرضى بأقل من حقه. هذا ماشي، لكن قالت حافظ من كثير ليش ولكن
العبارة اللي عندنا في التفسير هي نفسها.
اقرأ
عبارة الحافظ الكثير. أحسن. قال الحافظ الكثير رحمه الله: وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم، ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث.
العبارة هذه كانت الأول.
العبارة نعم، إيه قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. ثم قال: وقد روى ابن مردويه
أخطأ فهو لا يعلم، لو قيد من قبله إن أخطأ فهو لا يعلم.
نضيف أحسن الله إليك.
نعم، إن أخطأ فهو لا يعلم. نعم، يزيل الإشكال إن أخطأ فهو لا يعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فيأمر تعالى
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
جودة، هذه آية المائدة. آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. آية النساء أحسن الله إليك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين وأقربين. يعني هذه
الآية الآن عندنا
الآية. نعم. آية المائدة هذه تضاف بدلها آية النساء.
نعم. ولا نعم ولا يؤتى بالآية بآية النساء والوالدين والأقربين، يؤتى بهذا لما فيها من السيادة. نعم،
هو اللفظ المذكور.
نعم،
هو لفظ الآية المذكور هنا صحيح، لكن الخطأ فقط في العزو، أنه كتب بين قوسين المائدة، لكن هي آية النساء.
وكذلك وقال تعالى يضاف وقال تعالى والوالدين والأقربين، يستشهد بالآيتين وكما قال تعالى.
هذه آية النساء
والوالدين، يستشهد بالآية التي فيها زيادة يعني، أو إذكار كلا الآيتين. نعم، شبال.
والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال، وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. ذلكم وصاكم به، أي هذا أمركم به وأكد عليكم فيه، لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. ثم أحسن الله إليكم الآية الثالثة ما فسرت، وأن هذا صراطي مستقيمة،
والوصية العشرة وأن هذا صراطي مستقيمة. أمر الله تعالى بلزوم الصراط المستقيم وعدم الحرف عنه. الصراط المستقيم هو طاعة الله في أوامره واجتناب نواهيه وعدم الميل والانحراف. الطريق المستقيم هو الطريق الواضح، هو سبيل الله وهديه اللي شرعه للعباد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهي بنيات الطريق، وهي السبل الموجهة التي عن يمينه وعن يمينه وعن شماله. نعم، اشكال الله الحافظ.
أحسن الله إليكم. الطبري رحمه الله قال: يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وأمركم بالوفاء به هو صراطه، يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، مستقيما يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق، فاتبعوه، يقول فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، يقول ولا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل، فإنها بدع وضلالات. فتفرق بكم عن سبيله، يقول فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان، اتباعكم إياها عن سبيله يعني عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياء وأمر به الأمم قبلكم، ذلكم وصاكم به. يقول تعالى ذكره: هذا الذي وصاكم به ربكم من قوله لكم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وصاكم به لعلكم تتقون، يقول لتتقوا الله في أنفسكم فلا تهلكوها، وتحذروا ربكم فيها فلا تسخطوه عليها، فيحل بكم نقمته وعذابه.
أحسن الله إليك ابن عاشور، أحسن الله إليك، قال في الآية التي قبلها،
قبل هذا شو هذا معنى هذا الصراط المستقيم؟
هذا كلام الطبري،
هذا معنى هذا الصراط المستقيم،
نعيد كلام الطبري أو أحسن الله إليك. يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأمركم بالوفاء به، هو صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، مستقيما يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق، فاتبعوه، يقول فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، يقول ولا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل، فإنها بدع وضلالات. فتفرق بكم عن سبيله، يقول فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان، اتباعكم إياها عن سبيله يعني عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياء وأمر به الأمم قبلكم، ذلكم وصاكم به. يقول تعالى ذكره: هذا الذي وصاكم به ربكم من قوله لكم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وصاكم به لعلكم تتقون، يقول لتتقوا الله في أنفسكم فلا تهلكوها، وتحذروا ربكم فيها فلا تسخطوه عليها، فيحل بكم نقمته وعذابه.
حديث ابن مسعود قوله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن
نعم استشهد هذا ذكر على هذه الآية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فسر هذه خطها ثم قرأ هذه الآية خط خطوطا مستقيما خطها خطوطا عن يمين وعن شمال ثم قال هذا سبيل الله خط مستقيم وهذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
يعني يضاف
نعم ونعم ما ذكر عليها ما ذكر عليها شيء
الآية ما نعم. ما فيها
طيب يضاف ذكر الحديث هذا وش كلام ابن عاشور عندك قبل الحافظ في الحال قبل كلام ابن عاشور الحافظ
هو كلام ابن عاشور على الآية التي قبلها
طيب خل كمل ابن عاشور نعم شوف كلام الحيوان هذا الصراط مستقيما
أحسن الله إليكم وأطال الحفظ من كثير هذه الآية أطال الحفظ من كثير ذكر الأثار
أوله
قال الحفظ من كثير رحمه الله قال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد ثم ذكر حديث ابن مسعود قال البغوي رحمه الله وأن هذا أي هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين صراطي طريقي وديني مستقيما مستويا قويما فاتبعوه قرأ حمزة والكسائي وإن بكسر الألف على الاستئناف وقرأ الآخرون بفتح الألف قال الفراء والمعنى وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيما وقرأ ابن عامر ويعقوب بسكون النون. ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل، وقيل الأهواء والبدع، فتفرق فتميل بكم وتشتت عن سبيله، عن طريقه ودينه الذي ارتضى وبه أوصى، ذلكم الذي ذكرت وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ذكر حديث ابن مسعود.
قال لعل هنا لكي تتقون، هذه الوصايا العشر التي أوصى الله بها. وهذا في حديث ابن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم خاتمه ولم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات الثلاث. والمعنى أن وصي النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله للعبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية خاصة. نعم.
حسن عليكم القرطبي قال وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قاله ابن عطية. قلت وهو الصحيح؟ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي. وقال مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع. قال ابن شهاب وهذا كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية، فالهرب الهرب والنجاة النجاة والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. قال روى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. ثم قال وروى أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب إليه أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون قد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وذكر الحديث عمر بن عبد العزيز. قال وقال سهل بن عبد الله التستري عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه.
صلى الله عليه وسلم.
قال سهل إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم، فظهرت أقاويلهم وفشت في العامة فسمعه من لم يكن يسمعه، فلو تركوهم ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى قبره. وقال سهل لا يحدث أحدكم بدعة حتى يحدث له إبليس عبادة فيتعبد بها، ثم يحدث له بدعة فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك الخذمة. قالوا كذا في الحاشية كذا ولم نتبينها. قال سهل: لا أعلم حديثا جاء في المبتدعة أشد من هذا الحديث: حجب الله الجنة عن صاحب كل بدعة. قال: فاليهودي والنصراني أرجى منهم. قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أهل الأهواء. قال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه الطويل في التسبيح.
نعم.
ثم قال: أحسن الله إليكم: وعن عمر بن عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع فقال: عليك بدين الأعراب والغلام في الكتاب، والها عما سوى ذلك. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذلك شيء قرن بالتوحيد. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء.
الأهواء هي البدع. طيب أخصى العبارة مرة سمعنا
لعله لا
ها وجمع السبل لأنها متفرقة. طيب هذا يضاف في كلام الحافظ: إنما وحد السبيل لأن الحق واحد ولا يتعدد، وجمع السبل لأن سبل الأهواء متعددة.
كلام ابن كثير في البداية أحسن لك، يعني جمع الكلام. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين ونحو هذا. قاله مجاهد وغير واحد. ثم ذكر أحسن لك أثر ابن مسعود بطرق متعددة.
طيب سم نعم.
أليس الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع دبوانه سبل السلام، وليس سبيل الحق أيضا متعددا.
قال سبل السلام هو طريق واحد، يعني أنواعه، يعني أصل المقصد هو سبيل واحد لكنه قد يكون له أنواع. نعم كم.
يعني يضاف العبارة من كثير.
نعم.
وحديث ابن مسعود
تقريبا حديث ابن مسعود وغيره البغوية أو القرطبي. شوف كلمة القرطبي
أطال في ذكر الآثار.
طيب كمل.
أحسن الله إليك. فائدة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في الآية التي قبلها: وإذا قلتم فاعدلوا، قال رحمه الله: فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه.
طيب قلوا أن هذا الصراط
الشيخ سعدي قال رحمه الله: ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر، فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح، ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيله، أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم.
طيب يمكن قد تكون أخسر في كلام عقله: يهدي به لما اتبع سبل السلام
ابن كثير. نعم. كلام ابن كثير.
نعم.
ولا الشيخ السيد.
نعم كلاهما.
أحسن الله إليك. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، في هو تكلم على الآيتين قبلها: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل.
أسخل سبل السلام الجمع
نعم. قال: أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. فقط ممكن السعدي رحمه الله
ما تكلم عن السبل، جمع السبل، سبل السلام، قال إن أنواع يدي بلا مرتبة ظنوا سبل السلام.
صديقكم كنت أحصل لك السلام معنى الجنة؟
نعم
كنت أحصل لك السلام معنى الجنة، والله بادئ الأداء للسلام طرق الجنة وباب الجنة
كده، بس الجمع في قول السبل كان في السبل جمع بين هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، هنا وحد، هناك في الحديث السابق إن هذا سبيل الله وصراط مستقيم وهذه سبل على كل صراط، والآية يهدي بها من اتبع ربنا سبل السلام.
أحسن الله إليكم. ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح قال: فإن قيل فقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، قيل هي سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم، فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان.
وهو قبل كان ابن القيم تكلم على إيش؟ على الصراط.
نعم قبل هذا ذكر قبلها حديث ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم ذكر الجمع بينهم، قال ذكر حديث مسعود أنه فإن قيل
فقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، قيل هي سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم، فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان، وهو شعبة كما يجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبها.
نعم هي نوع واحد، شعب الإيمان، شعب لهذا الصراط المستقيم، يعني هي ليست شيئا يخالفه، فيها كانها أنواع له وشعب تتفرع منه وليست طرقا مختلفة. طيب شو كلام بالعشر على إيش؟ على الآيتين السابقتين تقول؟
هو لا فقط يعني هو ذكر قال ما شاء رحمه الله: جاء مع هذه الوصية بقوله لعلكم تذكرون، قوله: ولا تبلغوا ما ولا تقربوا مال اليتيم، ختمها لعلهم تذكرون، قال: لأن هذه المطالب الأربعة عرف بين العرب أنها محامد، فالأمر بها والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنها، ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم.
بعد
في التفسير أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب، وهو كتاب التوراة، تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
طيب لعل انتهى الكلام على الوصايا العشر، هذه الوصايا العشر التي قال فيها من مسؤول الله من أراد أن يرضى وصية محمد التي عليها خاتم فلم تغير ولم تبدل، فلقرأ هذه الآيات وذكر الآيات الثلاث. قال العلماء: معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله، فهذه الوصايا العشر هي وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها توحيد الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الثالثة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها والبطن الرابعة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق خمس، في الوصية الأولى فيها خمس، ثم الوصية الثانية فيها أربع، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلفنا إلا نفسا، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا، هذه أربع. ثم الوصية الثالثة: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، اتبع السبيل المستقيم، وهما أمر الله به في هذه الآيات وفي غيرها، فهذه هي الوصايا العشر. ثم أتينا مستكبرين فهذا إن شاء الله، هذا إن شاء الله، والمساء كافية الشافية درس إن شاء الله. نعم إن شاء الله المغرب إن شاء
الله. أحسن الله إليك.
نعم
هذا السؤال أحسن الله إليك. بعض العلماء المعاصرين قالوا يجوز التعبيد مثلا تسمي بعبد الرسول أو عبد أو عبد النبي وكذا.
يجوز؟ من يقول هذا؟
بعض العلماء المعاصرين في أحد البلاد.
لا ما دليل على هذا؟
يقولون بمعنى عبد يعني أن خادم يعني يقولون يعني يقولون. هل هذا من الشرك؟ أحسن الله إليك.
لا يجوز التعبيد، لا يجوز التعبيد إلا لله. استاذ العلماء كلام كما ذكر الإمام عبد المطلب أنها نظم العبودية لما رأى يعني محاشا عبد المطلب ذكرت العلماء أنه اتفقوا على تحريمه لاسم محمد معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. شو كلام في شيء كتاب التوحيد الشرع عندك؟ لقد اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، لأن تعبيده ليس من التعبيد لغير الله وإنما لما رآه.
نقل الإجماع ابن حزم
فيها. نعم حزم. فإذن هؤلاء محجوجون، هؤلاء الذين يجوزون محجوجون بكلام بأن الإجماع سبق بأنهم الإجماع على خلاف قولهم. نعم
وكلام ابن حزم أحسن الله إليكم في كتاب مراتب الإجماع قال واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
يعني تعبده ليس من التعبيد لغير الله، ما قد غيرت الشمس فظن أنه عبد الله. المقصود أن هؤلاء محجوجون فلا عبرة بقولهم.
لكن أحسن عليكم هل يجوز التسمية اليوم بعبد المطلب؟
هو الكلام كلام فيما سبق، يعني كلام فيما سبق. أما الآن ف يعني إنه كلام فيما سبق يعني. لكن هل يعني هل مستمر أو مستمر؟
هو قالوا بالجواز أحسن عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي ولا كذب أنا عبد المطلب، لكن إذا كان هذا من باب الإخبار ليس فيه. ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود أحسن الله إليك قال أما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، أو يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء.
الشيخ محمد زين ذكر فيه،
ذكره في القول المفيد شرح كتاب التوحيد.
هذا هو الله الإنشاء، يكون ينشاء التعبيد ليس له عبد المطلب ولا غيره يعبد غير الله. فهؤلاء الذين يقولون يجوز محجوجون بهذا. وأما ما سبق إنهم باب الإخبار يعني ما يمكن تغير أسماء، يعني ماتوا ولا يعرفوا إلا بذلك، فإذا أراد الإخبار ما يمكن إلا بهذا. قاعدة باب الإخبار مثل كما نخبر عن الله تعالى يخبر عنه بأنه شخص، لا شخص يعرفه ولا يقال هذا من الأسماء. فباب الإخبار أوسع من باب التسمي، تسمية يخبر عن الله بأنه شيء، قل أي شيء نكبر سابق لله، هذا باب الخبر.
ما يقال عبد الشيء
قال ذات، لكن التسمية فلا يقال يخبر عن الله بأنه قديم، هذا باب الخبر. ولو قال إنها من أسماء الله القديم ولو سمع، فباب الإخبار أوسع باب التسمية، هذه قاعدة. وعلى هذا فليس لأحد أن يسمي العلم الصحيح لا بعبد المطلب وغير عبد غير الله، ولا عبره بقول من أجازه.
أحسن الله إليكم.
وفق الله جميع عطاته وثبت مزيعه وصلى الله على محمد وصحبه. سبحان الله.